على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن العمر المفردة هل يجوز الإتيان بها أثناء الحج أو أثناء عمرة التمتع؟ انتهينا إلى عدم الجواز بالاتفاق، ثم تكلمنا عن أنه هل يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في الفترة المتخللة، وانتهينا يعني بين عمرة التمتع وبين الحج، وانتهينا إلى الجواز وعدم المانع من ذلك. وفي محاضرتنا هذه هذا اليوم إن شاء الله تعالى نريد التعرض إلى موارد أخرى قد يشكل في الإتيان بالعمرة المفردة فيها. عنوان جانب صغير: موارد الإشكال في العمرة المفردة. موارد الإشكال في الإتيان بالعمرة المفردة: إما بنحو الجزم أو بنحو الاحتمال، يعني الإشكال مرة جزمي مرة احتمال، هي كما يلي: الأول، الإتيان بها أثناء الحج أو أثناء عمرة التمتع. وهنا اتفقت الكلمة على عدم الجواز، وذكرنا أن الوجه الصحيح في ذلك هو أن أدلة الإحرام ومشروعيته منصرفة إلى من لم يكن محرما، فلا تعم من كان متلبسا بعد بالإحرام. والمورد الثاني: الإتيان بها في الفترة المتخللة بين عمرة التمتع والحج، وذكرنا أن هذا المورد لم يتعرض إليه المتقدمون، بيد أن الشيخ النائيني ذهب إلى الجواز بشرطين، بينما السيد الخوئي ذهب إلى عدم الجواز، ونحن انتهينا إلى الجواز. المورد الثالث، هذا الجديد الذي أريد أن أذكره من الآن: الإتيان بها بعد الفراغ من الحج وقبل الإتيان بطواف النساء. وقد ذكر الشيخ النائيني في ذيل المسألة الثانية من فصل المواقيت ورقم الصفحة في دليل الناسك 124، ذكر أنه يجوز ذلك، واختار ذلك ووافقه على ذلك تلميذه السيد الخوئي في المتن، هنا يعني في متن المناسك. وجه ذلك يعني وجه الجواز وأن طواف النساء خارج عن الحج وأجزائه، فهو ليس جزءا من الحج، وإنما هو مجرد محلل، كما قد يقال ذلك في سلام الصلاة، يعني السلام عليكم ورحمة الله، هل هذا جزء أو أنه ليس بجزء وإنما هو مخرج من الصلاة لا أكثر، من دون أن إنه في طواف النساء يمكن أن يدعى ذلك، يعني أنه خارج من أجزاء الحج وهو مجرد محلل للنساء لا أكثر، ومعه فيجوز الإتيان بالعمرة المفردة قبل طواف النساء، إذ الفرض أن المكلف قد انتهى من الحاج. أما كيف نثبت أن طواف النساء خارج عن الحاج؟ ذلك لصحيحة الحلبي حيث جاء في ذيلها عند سرد واجبات الحاج، ما نصه هاي الفقرة، أنا بس أذكر لك هاي الفقرة، وطواف بالبيت بعد الحاج انتهى. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 218 الباب 2 من أبواب أقسام الحاج الحديث رقم 6. فإن قوله وطواف بالبيت إشارة إلى طواف النساء، حيث أشارت الرواية، تحتاج إلى مراجعة، أشارت إلى طواف الحج والسعي، وفي النهاية ذكر ذلك، فهذا إشارة جزما إلى طواف النساء من هذه الناحية لا كلام. والشاهد هو في قوله بعد الحج، فإن هذا يستفاد منه أن الحج انتهى قبل الشروع في طواف النساء، وعليه فلا مشكلة في الإتيان بالعمرة المفردة قبل طواف النساء. هذا ما يمكن به توجيه هذا الرأي، يعني جواز الإتيان بالعمرة المفردة قبل طواف النساء، ولكن يمكن أن يورد على ذلك أن هذه المنهجية محل تأملين، يعني أن طواف النساء ما دام هو خارجا عن الحج فيجوز الإتيان بالعمرة قبله. فإن الدليل لم يدل على أن العمرة المفردة لا يجوز الإتيان بها أثناء الحج، أي بعنوان أثناء الحج، حتى نبقى ندور مدار ماذا؟ هذا العنوان، وبالتالي نقول إن المكلف قبل طواف النساء هو فارغ من الحاج وانتهى منه. كلا، بل لا بد وأن ننظر إلى الدليل الذي منعنا من الإتيان بالعمرة المفردة في الموردين السابقين، والدليل الذي ذكرناه وتمسكنا به هو انصراف دليل مشروعية الإحرام عن حالة كون المكلف محرما، وحينئذ نقول في مقامنا صحيح إن المكلف قد أحل من الإحرام بواسطة إيش؟ التقصير أو الحلق، ولكنه هو بعد محرم وفي حكم الإحرام من ناحية النساء، فهو إذن محرم في الجملة، يعني من ناحية النساء، وإن لم يكن محرما بالجملة أي بشكل كامل ومن جميع الجهات. وعليه فدعوى الانصراف التي ذكرناها هناك قد يكون لها مجال هنا أيضا. إذن فنيا ينبغي أن تكون عجلة البحث بهذا الشكل، وهو أن من لم يأتي بطواف النساء هل هو محرم ولو في الجملة، وأدلة شرعية الإحرام هل هي منصرفة عن خصوص من كان محرما بشكل كامل أو تعم من كان محرما ولو في الجملة. إذا سلمنا بهاتين القضيتين، يعني أن من لم يطف طواف النساء ومحرم في الجملة، وسلمنا أن أدلة شرعية الإحرام منصرفة عمن كان محرما في الجملة، فعليه يكون المناسب هو عدم الجواز، وحيث إن ذلك شيء وجيه، يعني دعوى أن أدلة شرعية الإحرام منصرفة عن من كان محرما في الجملة، حيث أن هذه دعوى وجيهة، وعليه فليكون المناسب هو الاحتياط الوجوبي بترك ذلك، بترك العمرة المفردة قبل طواف النساء. هذا بالنسبة إلى المورد الثالث. المورد الرابع، يعني أنا قلت إذا دليل عندنا بهذا الشكل كان يريحنا هذا الدليل، لكن ما عندنا شنو دليل على عدم الإتيان؟ شنو أي بلي، هناك قلنا على أنه لا مانع فنتمسك لأنه محل بتمام معنى الكلمة، هناك قلنا هو محل بتمام معنى الكلمة، فدعوى الانصراف بعضهم ما لها مجال، محل بتمام معنى الكلمة، كل شيء يجوز لأن يأتي به. فعلى هذا الأساس فأدلة شرعية العمرة هم قلنا إطلاق بها ما يمكن واحد يشكك في إطلاقها، فعلى هذا الأساس لا مانع. أما هنا هو محرم من ناحية النساء. لا إذا إيه ذاك مو هناك كان شنو محل بتمام معنى الكلمة، أما إحنا أنا ماذا محرم من ناحية النساء بعده. زين، المورد الثالث أو الرابع، الإتيان بها بالعمرة المفردة أيام التشريق، وهذه هذا المورد قد حصل تغافل عنه، ما أقول غفلة، تغافل في كلمات المتأخرين فلم يشيروا إليه. ولكن توجد رواية أو روايتان قد يستفاد منهما عدم الجواز. وذكر صاحب المدارك في الجزء 8 صفحة 468 ما نصه 468 في الجزء الثاني، وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها. أنت اكتب تأخيرها يعني العمر المفرد إلى انقضاء أيام التشريق لصحيحة معاوية ابن عمار المتضمن للنهي عن عمرة التحلل في أيام التشريق، فغيرها أولى. ثم قال قدس سره ما نصه: ولا بأس بالتأخير وإن أمكن المناقشة في دليل الوجوب. انتهى ما أفاده قدس سره. أما الصحيحة التي يمكن التمسك بها في هذا المجال، أعني صحيحة معاوية ابن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف، قال يقيم مع الناس حراما، انت اكتب جو يعني محرما، حراما يعني محرما، يقيم مع الناس حراما ايام التشريق ولا عمرة فيها، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل، يحرم من حيث أحرم. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 50 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث رقم 5. ومضمونها واضح، فإنه سئل عليه السلام عن شخص أحرم ووصل إلى مكة، ولكن مع الأسف ضايقه الوقت فلم يتمكن من مواصلة أعمال عمرة التمتع ومن ثم أعمال الحج، وبالتالي فاته الحج. إنه عليه السلام قال: يبقى على الإحرام إلى أن تنتهي أيام التشريق، فيأتي بعد ذلك بالعمرة ويتحلل. والمقصود يأتي بعمرة شنو؟ مفردة. يأتي بعمرة مفردة وإلا فلا يحتمل. ويلزمه الحج في القابل، يعني إن كان، يعني بعد هذا خب مقيد خارجي، يعني إن كان قد استقر يجب عليه إن كان حجه حجا واجبا. والأخوة في المستحب ماكو احتمال أنه يجب عليه أن يعد في القاضي. وموضع الشاهد هو أنه عليه السلام قال ينتظر أيام التشريق ولا عمرة فيها. إنه يفهم من هذه الفقرة ولا عمرة فيها أن العمرة ليست مشروعة في أيام التشريق، بيد أن مورد الرواية خصوص عمرة التحلل، بمعنى أنه قد فرض أن الشخص باق على الإحرام ولا بد وأن يتحلل من خلال إيش العمرة. إنه هنا قال عليه السلام لا عمرة في أيام التشريق، يعني عمرة التحلل لا تقع في أيام التشريق، أما غير عمرة التحلل من الإحرام، يعني العمرة التي يؤتى بها بعد الفراغ من الإحرام بشكل كامل كما هو الحال في الحجاج في زماننا هذا، فإنهم بعد أن يفرغوا بشكل كامل من الحاج يأتون بعمرة مفردة، إن هذه ليست عمرة تحلل إذ هو قد أحل بشكل كامل، إن مثل هذه لا دليل على مشموليتها لتعبير الإمام عليه السلام حينما قال ولا عمرة فيها. إنه من هذه الناحية أضاف صاحب المدارك إضافة ليتغلب على المشكلة من هذه الناحية، فقال إذا كانت عمرة التحلل لا تقع في أيام التشريق والمفروض فغيرها أولى، ووجه الأولوية هو أن عمرة التحلل قضية ضرورية يحتاج إليها المحرم لأجل أن يتحلل من إحرامه، فإذا فرض أنه ممنوع من الإتيان بها في أيام التشريق فتلك العمرة الأخرى التي لا ضرورة إليها لأجل التحلل يكون عدم مشروعيتها أثناء أيام التشريق ثابتا بنحو الأولوية. هذا ما يمكن أن يستدل به، فإن سلمنا بهذه الأولوية وجزمنا فبها ونعمت، وبذلك نفتي بعدم المشروعية كما هو المنسوب إلى جمع من الأصحاب. أما إذا شككنا في الجزم بالأولوية وقلنا إنها أولوية ظنية لا جزمية، أو قلنا إن تعبير الإمام عليه السلام ولا عمرة فيها شيء مجمل، فيحتمل أن يكون المقصود منه هو الإشارة إلى عدم المشروعية رأسا والذي هو نستفيد منه في المقام، ولكن يحتمل أن يكون إشارة إلى أن الإتيان بالعمرة في هذه الفترة شيء مرجوح من قبيل لا تصلي في الحمام أو لا صلاة لجار المسجد، إن التعبير المذكور يحتمل كلا الأمرين وكلا المعنيين، فيحتمل أن يراد منه نفي الشرعية بشكل كامل، ويحتمل أن يكون المقصود الإشارة إلى الجامع الذي يعم حالة الكراهة، وحيث لا ظهور له في الأول يشكل الأمر، يعني يشكل الفتوى بعدم المشروعية من هاتين الناحيتين، أعني ناحية إنصاف عدم الجزم بالأولوية واحد، واثنين ماذا؟ إن نفس التعبير المذكور لا ظهور له في نفي الشرعية بشكل كامل. هذه رواية. وهناك رواية ثانية لم يشر إليها صاحب المدارك، وهي رواية داود ابن كثير أو كثير الرقي، التي رواها الشيخ الطوسي عن الحسن ابن محبوب، يعني بسنده إلى الحسن ابن محبوب، والسند صحيح عن داود الرقي ابن كثير. قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى، إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج. فقال، يعني عليه السلام: نسأل الله العافية. هاي شنو الإمام قال نسأل الله؟ لعله إشارة هاي النعمة الكبيرة، واحد الحج يفوت عليه، هاي فوات نعمة، فنسأل الله عز وجل العافية يرزقنا، لابد هذا المقصود بعد. هش هذا مو مهم يا أخي، لا تقف عنده. فقال: نسأل الله العافية. قال: أرى عليهم، يعني ثم قال الإمام، أول الإمام قال نسأل الله العافية دعاء، ثم قال الإمام فأخذ يبين الحكم، شاهدنا إحنا هنا. أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون، يعني بالحلق. أنا أقول يعني بالحلق، أنا أقول مو بالرواية، فأول يذبح وبعد ذلك شنو يقصر لابد، يحلون، فيحلون كناية عن الحلق. زين. وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم. هنا التهمات فرد التعليق جوج كنت تكتب، لابد أن نقول إن المقصود عليهم الحاج، يعني إن كان قد استقر عليهم، وإلا خط ما بل. زين. وإن أقاموا حتى، شاهد هنا، حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابلي. المصدر السابق الحديث رقم 5. والشاهد هو أنه عليه السلام قال: وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق. ثم خرجوا إلى بعض المواقيت أهل مكة. إن هذا التعبير يدل على أن الإتيان بالعمرة أيام التشريق لا يجوز، أمر غير جائز، وإلا فلماذا ألزم عليه السلام الانتظار إلى انتهاء أيام التشريق؟ هكذا قد يتمسك بالرواية، ولكن قد يقال إنها مضطربة من حيث المتن، فإنها الرواية قالت إن أتوا بعد ذلك بالعمرة المفردة، يعني أقاموا وأتوا، فلا حج عليهم في القبر، وإن لم يأتوا فعليهم الحج من قادر. وهذا شيء لا يمكن قبوله، لا معنى له. هكذا قد يقال، ولكن قد يدافع لأنه يمكن حمل الرواية على كونها ناظرة للحج الاستحبابي، فإذا كان الشخص حجه في هذه السنة بنحو الاستحباب فيأتي هذا التفصيل في حقه، يعني أنه إذا أتى بعمرة مفردة فلا يوجد في حقه استحباب مؤكد، أي مؤكد لا تنسى، للإتيان بالحج في العام القادم. وإذا لم يبق إلى أيام في مكة فيستحب له بنحو مؤكد الإتيان بالحج في العام القادم. إذن لأجل التغلب على ستقبل هذه أو ما تقبل، إذا قبلت فجزاك الله، يعني هاي المشكلة ماذا ترتفع، وإذا ما قبلت راح تبقى مشكلة في من؟ في الرواية. على أي حال، إذن الرواية نحملها على الحج الاستحبابي، ونحمل أيضا الإتيان بالحج في السنة الثانية على الاستحباب المؤكد إذا فرض أنه لم يبق في مكة ويأتي بالعمرة المفردة، وإلا فالاستحباب المؤكد ليس بثابت، وإنما الاستحباب العام الثابت في حق كل أحد. إذن الاضطراب من هذه الناحية قد يتغلب عليه، ولكن المشكلة الأهم هي أن تعبير الإمام لا يمكن أن يفهم منه الوجوب، حيث قال: وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى آخر. أن هذا التعبير لا يمكن أن نفهم منه اللزوم، يعني بمعنى أنه لا تشرع بالعمرة المفردة في أيام التشريق، ولعل ذلك من باب الرجحان لا من باب اللزوم، مضافا إلى أن سند الرواية قد يشكك فيه من ناحية داود الرقي، فإنه قد تعارض فيه توثيق الشيخ الطوسي بجرح النجاشي. وعلى أي حال الفتوى بعدم جواز العمرة المفردة أيام التشريق شيء مشكل، والمناسب المصير إلى الاحتياط الوجوبي المورد الخامس إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.